بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، وذلك ضمن فعاليات دورة ابن أبي زيد القيرواني الرمضانية الثانية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، والذي هو ضمن الدورة العلمية الثانية، دورة ابن أبي زيد القيرواني الرمضانية، وهي الدورة الثانية والتي تنقل عبر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنقرأ كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي رحمه الله الحميري ثم المدني. هذا الإمام ولد بالمدينة المنورة سنة 93، وطلب العلم ونشأ نشأة علمية في بيت علم وصلاح، فأبوه كان صاحب فقه، وأما جده فكان من كبار التابعين ومن علمائهم. جده مالك بن أبي عامر روى عن جمع من الصحابة على رأسهم عمر وعثمان، وروى عن عائشة. وأما جد والده وهو أبو عامر فاسمه نافع، وقد اختلف في صحبته، فطائفة تثبت صحبته وطائفة تنفي صحبته. الإمام مالك رحمه الله عاش في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي دار الهجرة ومهبط الوحي، وأخذ العلم عن كبار العلماء وكبار التابعين، وحفظ القرآن، وكانت أمه تشجعه على طلب العلم وتشجعه على الأخلاق والأدب، حتى إنها قالت له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. والمقصود بربيعة هو ربيعة الرأي رحمه الله. فانطلق رحمه الله إلى العلماء واستفاد منهم، وأخذ العلم عن شيوخ كثر. هذا الإمام المبارك ألف كتاب الموطأ، وهو كتاب عظيم جعل الله عز وجل فيه القبول وبارك في محتواه، فصار الناس يتناقلون هذا الكتاب إلى يومنا هذا. وقد بارك الله سبحانه وتعالى في عمر الإمام مالك، فعاش نحو 86 سنة، ظل ما يقارب 60 سنة وهو يلقي الدروس ويعلم الناس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فله مكانة علمية وله فضائل رحمه الله وغفر له. ولهذا يكفينا ما قاله الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال: مالك إمام في الحديث وإمام في الفقه، ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب. وهكذا أثنى عليه الكبار، وأثنى عليه الإمام الشافعي، وأثنى عليه الإمام الأوزاعي، فكان يقول: مالك عالم العلماء وعالم أهل المدينة ومفتي الحرمين. وله كما أشرت عدة مؤلفات، لكن هذه المؤلفات في عداد المفقود، لم يبقى إلا هذا الكتاب العظيم، كتاب الموطأ، الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه. ولما سئل الإمام مالك عن هذا الموطأ، وأن الناس قد كتبت كثير من الموطآت، فقال كلمته المشهورة: ما كان لله سيبقى، حتى قال العلماء إن هذا الكتاب هو الذي بقي. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح كتاب الصيام. وقبل أن نبدأ بقراءة أول حديث، سنذكر بعض من شرح هذا الكتاب، وهو كتاب الموطأ. من أشهر هذه الشروح هو كتاب التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. وفي الحقيقة هو كتاب موسوعة شاملة في الحديث وفي الفقه. وألف أيضا ابن عبد البر الاستذكار، وهو كذلك موسوعة وشرح الأحاديث، ولكنه هنا اختصر وأوجز، وهي موسوعة في فقه السنة، الفقه المقارن. ومن شروح الموطأ المنتقى، وهو يشرح موطأ الإمام مالك لسليمان الباجي رحمه الله، وكذلك كتاب القبس لابن العربي فقد شرح فيه الموطأ. وهناك كتب للمتأخرين كتنوير الحوالك وشرح الزرقاني، لكن كما أشرت شروح ابن عبد البر هي أوسع هذه الشروح. ننتقل الآن إلى كتاب الصيام. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ في كتاب الصيام: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. الصوم، الصوم في لغة العرب بمعنى الإمساك والكف عن الشيء، ولهذا مريم عليها السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا وإمساكا عن الكلام، هذا معنى الصوم. ولهذا قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. الخيل الصائمة هي الساكنة التي لا تأكل شيئا أو لا تطعم شيئا، فتمسك أيضا عن الجري وعن الصهيل. أما الصوم شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، ويقال بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما، بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا معنى الصوم في اصطلاح الفقهاء وفي الشرع. وهذا الصوم لا شك أنه عبادة عظيمة، وقد جاءت فيه الفضائل الكثيرة التي تدل على شرفه وعظيم ثوابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. إذن هذا يدل على فضل الصوم، والأحاديث في ذلك كثيرة. ويكفي في هذا الحديث قول الله عز وجل: وأنا أجزي به، يعني أن الله عز وجل انفرد بهذا، وانفرد بعلم مقدار الثواب وكذلك التضعيف في الحسنات بخلاف غيره من العبادات. فالعبادات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل، إلا الصيام، فإن الله عز وجل يثيب عليه بشيء لا نعلمه. ولهذا كما أشرت قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، كما جاء في رواية الإمام مسلم. والصوم ذكر العلماء أن فيه أنواع الصبر: يصبر على طاعة الله، ويصبر على محارم الله، ويصبر على أقدار الله من الجوع والعطش وضعف البدن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة. ويكفي أن من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا هو الصوم. والمؤلف أفرد بابا يتعلق برؤية الهلال للصوم وللفطر، فقال: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قول المؤلف هنا: حدثني يحيى عن مالك، الذي يروي هذا الموطأ عن مالك عدة رواه من تلاميذه، ونحن نقرأ من رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وهذا الكتاب رواه يحيى ابن يحيى الليثي عن الإمام مالك، ورواه ابنه عن يحيى عن أبيه، ولهذا ستجد في الإسناد يقول: حدثني يحيى عن مالك، فهذا المقصود به الابن، ابن يحيى يروي عن أبيه عن الإمام مالك. ثم قال: وحدثني عن مالك، يعني حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. في هذين الحديثين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من طريق نافع، وكذلك حديث عبد الله بن عمر من طريق عبد الله بن دينار، وكلا الحديثين مخرجان في الصحيحين، فيهما ما يتعلق بإثبات الشهر ويثبت الشهر يعني الهلال، يعني ويثبت الشهر أعني شهر رمضان برؤية الهلال. إذن دخول هذا الشهر يثبت بواحد من أمرين: الأمر الأول ما ذكر في هذين الحديثين وهو رؤية هلال شهر رمضان، لهذا قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. والأمر الثاني إكمال الشهر الذي هو شهر شعبان، نكمله 30 يوما. هذان هما الطريقان في دخول شهر رمضان، إما أن نرى الهلال وإما أنه لا نراه ولا نستطيع أن نراه بسبب الغيم والسحاب والقطر، فهنا نسلك الطريق الأخرى وهي طريق أن نكمل شهر شعبان 30 يوما. ولهذا قال: ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا القول الذي هو اختيار الإمام مالك وهو مسلك الطريقين، الطريق الأول الرؤية والطريق الثاني إكمال شهر شعبان، هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب جماهير الفقهاء والعلماء. فقد فسروا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، فسروه بأن هنا التقدير المقصود به الإكمال لعدة شعبان، لأن هذه الحقيقة، لأن هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء في السلف، اختلف فيها علماء السلف قديما وحديثا. فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ جماهير العلماء ومنهم الإمام مالك قالوا المقصود به فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. لماذا؟ قالوا لأن ظواهر النصوص وظواهر الروايات قد وردت بذلك، وسنذكر شيئا من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فعدوا 30، وفي رواية: فاقدروا له 30. فجاءت هذه الرواية تبين الرواية التي فيها شيء من الإجمال، وهي قوله فاقدروا له، ومعروف أن المجمل إذا جاء له المبين فيجب أن نحمل المجمل على المبين، ومن هنا لا يحصل دخول الشهر إلا بأمرين: إما برؤية هلال رمضان، وإما بإكمال شهر شعبان 30 يوما. ولهذا جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، قال: فأكملوا شعبان 30 يوما. جاء التصريح بذلك: أكملوا شعبان 30 يوما، خلافا لمذهب الحنابلة، وهذه من مفردات مذهبهم، فقد انفرد الإمام أحمد رحمه الله وخالف الجماهير، ففسر قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، قال المقصود بالقدر هنا التضييق، وهذا معروف في لغة العرب، يأتي بمعنى التضييق، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي بمعنى ضيق عليه رزقه. وجاء كذلك في قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق. قالوا إذن فاقدروا له، أي ضيقوا عليه. كيف نضيق؟ يعني قدروا أن الهلال تحت السحاب إلا أنه لم يظهر، فضيقوا على شعبان. كيف نضيق على شعبان؟ أي نجعله 29 يوما. فعلى هذا يصام يوم الغيم الذي هو يوم الشك. هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن التفسير الصحيح لهذه اللفظة قد نطقت به النصوص النبوية، وقد وردت في الصحيحين وفي غيرهما، فصار المعنى لا يصام رمضان إلا بيقين، إما أن نرى الهلال أو حتى نتيقن من خروج شعبان، وشعبان يخرج 30 يوما، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30. فإن كان الأمر كذلك وجب أن نعمل بالسنة وبالأحاديث التي بينت وفصلت، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية: فاقدروا له 30. فبينت السنة ما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني أكملوا وأتموا العدد 30 يوما من شعبان. يؤكد ذلك الرواية التي ساقها الإمام مالك رحمه الله، فقد قال الإمام مالك بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30، فأكملوا العدة 30. هذا الحديث أخرجه مالك عن ثور بن زيد عن عبد الله بن عباس، ولا شك أن هذا منقطع، والانقطاع فيه ظاهر، لأن ثور بن زيد لم يدرك عبد الله بن عباس، ولكن قد وصله غيره. فممن وصله أبو داود في سننه، والترمذي كذلك في جامعه، والنسائي في سننه، فقد وصل من طريق آخر. لكن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ، هذا الحديث أخرجه من طريق مالك كثير من أهل العلم، وأشرت أنه قد وصل من طريق عكرمة عن ابن عباس. وأما طريق مالك الذي في الموطأ فهو من طريق ثور، وثور لم يسمع من عبد الله بن عباس، إنما في الحقيقة ثور روى هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس. لكن كما هو معروف ومشهور من مذهب الإمام مالك، فإنه لا يرتضي عكرمة، وقد يروي هذه الأحاديث مرسلة لا تكون من طريقه، أو منقطعة كما في هذا الإسناد الذي بين أيدينا. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أشار إلى هذا الحديث وتكلم عنه، وبين أن هذا الحديث في جميع الموطئات التي رواها الرواة عن مالك كلها من طريق ثور عن ابن عباس، وليس فيها ذكر عكرمة، مع أن الحديث معروف ومحفوظ من طريق عكرمة عن ابن عباس، حتى ثور رواه عن عكرمة. إلا أن ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد نفى هذا الكلام عن الإمام مالك، وقال قد روى عن عكرمة في الموطأ، ودافع ابن عبد البر عن عكرمة رحمه الله. وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق أبي البختري عن ابن عباس، وفيه إن الله عز وجل قد أمده لرؤيته: فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر، وقد رواه الإمام مالك، هو أول حديث رواه من طريق ابن عمر. أما طريق ابن عباس فهو في صحيح مسلم، إلا أن مالكا أخرجه من هذا الطريق، وهو طريق منقطع وقد وصله غيره. إذن هذا الحديث: فأكملوا العدة 30، هو الصواب في هذه المسألة. ثم نشير إشارة إلى ما يتعلق بالخلاف، لأنه قد يحتاج إلى أننا نتكلم عن شيء من هذا الخلاف الذي حصل بين الحنابلة وبين الجمهور، ولو نختصر هذا الخلاف اختصارا. ما هي أدلة الحنابلة؟ لماذا الحنابلة ذهبوا إلى وجوب صوم هذا اليوم، يوم الشك؟ الحنابلة كما أشرت تمسكوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاقدروا له، أن المقصود بذلك التضييق، أي نضيق شهر شعبان ونجعله 29 يوما. ولا شك أن هذا غير صحيح، وقد بينت أن مذهب الجمهور هو الصواب، وأن سبب الخلاف في هذا كله هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: فاقدروا له. بقي أن نشير إلى دليل من أدلة الحنابلة، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل، وعمران كان يسمع، قال له: يا أبا فلان، صمت سرر هذا الشهر؟ فقال الرجل: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين، وفي لفظ: من سرر شعبان. السرر هو آخر الشهر كما قرر الحنابلة، هي الليالي التي يستتر فيها الهلال فلا يظهر، يقال لها سرر، وهذا يكون في آخر الشهر. فقالت الحنابلة: هذا الدليل، وهو في الصحيحين، يدل على مشروعية صيام يوم ليلة 30 من شعبان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يصوم سرر الشهر، وهو آخر الشهر، فقالوا: هذا الدليل على المشروعية، أننا نصوم يوم ليلة 30 من شعبان، إذا غم الهلال وحال دون مطلعه الغيم أو القتر، ولا شك أن هذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن سرر الشهر لا ليس متفقا عند العلماء أن المقصود به آخر الشهر، بل من العلماء من يذهب إلى أن سرر الشهر هو أول الشهر، كما قرر ذلك ونقل عن الإمام الأوزاعي وغيره من العلماء. وطائفة من أهل العلم ترى أن السرر هو وسط الشهر، إذن الأمر محتمل، فطائفة تفسره بأول الشهر وطائفة تفسره كذلك بوسط الشهر، فلا يقال إن السرر المقصود به آخر الشهر. بل قد جاء الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فلو سلمنا جدلا أن السرر المقصود به الشهر، فقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نصوم آخر شعبان، فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا المقصود به آخر شعبان. فلو سلمنا جدلا أن المقصود بالسرر هو الآخر، نقول: ها هو قد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصوم في آخر شعبان ولا نتقدم شهر رمضان بيوم أو بيومين، إلا من كان قد اعتاد صوما كالاثنين والخميس، فلو صادف آخر الشهر فلا بأس من صيامه. هذه هي أدلة الحنابلة وقد اختصرناها. وهناك بقي أدلة الجمهور، ولا شك أنها أدلة قوية، لأنها فسرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فقد جاء فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، وجاء كذلك: فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما كما في البخاري، وجاء: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وفي رواية قال: فأكملوا العدد كما في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث عائشة: فإن غم عليكم عد 30 يوما، عائشة تقول: فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وقد رواه معلقا نهى عن صيام يوم الشك عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري معلقا في صحيحه وقد رواه غيره موصولا. إذن هو عند البخاري، والبخاري علقه بصيغة الجزم ووصله غيره، فقد وصله أبو داود في سننه، ووصله النسائي وابن ماجه، هكذا وصلوه بأسانيد صحيحة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلو كان صوم هذا اليوم واجبا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ولما قال عمار فقد عصى أبا القاسم. ولو كان صوم هذا اليوم واجبا كما قالت الحنابلة، لأن الحنابلة ترى وجوب صوم هذا اليوم، لصامه الصحابة جميعا رضي الله عنه، وهم لم يفعلوا ذلك. ومن ثبت عنه أنه فعل ذلك وصامه فقد رجع، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، فقد كان في بعض الروايات يرى أن هذا اليوم يصام، لكنه لم يفتي بوجوب صوم هذا اليوم، إنما كان يفعل ذلك احتياطا رضي الله عنه. ثم ثبت عنه بإسناد صحيح أنه رجع عن هذا القول ونهى عن صيام يوم الشك. ثم انتقل الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أثر عثمان بن عفان فقال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال روي في زمن عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. ثم انتقل الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. هذا الأثر كما هو ظاهر من بلاغات الإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك لم يسق الإسناد إلى عثمان، وإنما قال بلغني، وهذا الأثر أثر ضعيف لانقطاعه بين مالك وبين عثمان رضي الله عنه، لكنه يتكلم عن ما يتعلق برؤية الهلال في النهار، كما قال بعشي، يعني رآه في النهار. بعد ذلك قال مالك: قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. إذن انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بمن رأى الهلال، وكانت هذه الرؤيا لشخص بعينه رأى الهلال وحده. إذا قبل القضاة أو ولي الأمر رؤية هذا الشخص الواحد فلا إشكال في ذلك، أما إذا ردت شهادته فهذه هنا يكون الإشكال، وهذا ما قصده الإمام مالك. يرى هلال رمضان وحده ماذا يصنع؟ قال يصوم، لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم رمضان. إذن عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يرى الهلال وحده ثم يذهب إلى ولي الأمر فيقبل شهادته فيصوم ويأمر الناس بالصيام، فهذا لا إشكال فيه. الإشكال لو ردوا شهادته وقالوا لا نقبل شهادتك لسبب أو لآخر، ماذا على هذا الرجل الذي رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته؟ الإمام مالك قال عليه أن يصوم لا يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم رمضان. وهذا مذهب أكثر الفقهاء، أنه في حق هذا الرجل بعينه قد دخل شهر رمضان فيجب عليه أن يصوم. لماذا؟ لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا عام في من قبلت شهادته أو في من ردت شهادته. وكذلك الحديث الذي مر معنا، حديث ابن عمر في الصحيحين، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وكذلك لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، وهذا أيضا نص عام في من قبل الحاكم شهادته أو في من رد الحاكم شهادته، إذن لا مخصص لهذا الحديث، خلافا لطائفة من أهل العلم وهم قليل في الحقيقة، هي رواية عن الإمام أحمد كان يذهب أنه لا يثبت في حقه دخول الشهر، ويستدل بالعموم في من يجب عليه طاعة ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا هذه الآية دلت على أن الحاكم إذا رد شهادتك أنك لا تنفرد بالصوم، عليك أن تطيع هذا الحاكم، فطاعته واجبة. وهذا الكلام لا يسلم لهم، بل هو غير صحيح، لأن حكم الحاكم لا يمنعه من الصيام، هو أخذ بمقتضى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالواجب لمن رأى بعينه وتيقن ذلك أن يصوم، ولو يصوم بالخفاء إذا خشي على نفسه الفتنة. واستدل القائلون بأنه لا يصوم بأثر عن عمر رضي الله عنه، أن رجلا رأى الهلال وحده وقال إني رأيت الهلال، فقال له هل رآه أحد معك؟ فقال لا، فقال له كيف صنعت؟ قال صمت بصيام الناس. فقال عمر يا لك فيها، يا لك فيها، كما أخرجه ابن حزم في المحلى، لكنه أثر ضعيف لا يصح، وذلك أنه من طريق ابن جريج عن معاذ بن عبد الرحمن التميمي، وابن جريج يقول أخبرت، هذه الواسطة مبهمة ففيه جهالة، لا يصح هذا الأثر ولا يحتج به. فالذي يظهر والله أعلم هو مذهب الجماهير وأكثر أهل العلم، ومنهم الإمام مالك كما صرح بذلك في الموطأ، أنه يجب على من رأى الهلال وردت شهادته أن يصوم، فهذا أحوط وأبرأ للذمة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، بعد أن تكلم عمن رأى هلال رمضان وحده وأوجب عليه الصوم وأنه لا ينبغي له أن يفطر، انتقل لمن رأى هلال شوال وحده وقرر أنه كذلك لا يفطر، أي بمعنى أنه يصوم مع الناس. لماذا؟ ذكر التعليل في ذلك، قال رحمه الله لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. إذن أخبر رحمه الله أن الناس قد تتهم هذا الرجل، فتقول أنت تريد أن تفطر فزعمت أنك رأيت هلال شوال. ولهذا هذا القول الذي قرره الإمام مالك رحمه الله هو مذهب أكثر العلماء وأكثر الفقهاء على ذلك، أن من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يثبت خروج الشهر برؤيته. لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة نقل فيها الإجماع، أن شهر شوال لا يثبت إلا برؤية العدلين، الشاهدين العدلين. ولهذا جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما عند النسائي وغيره، وجاء كذلك عند أحمد في المسند، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. لم يحصل الخلاف إلا فيما يتعلق برؤية هلال رمضان، هل يشترط شاهدان أو شاهد، أما باقي الأشهر فأجمع العلماء على أنه لا بد من شاهدين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأفطروا دل على أنه لا يثبت خروج الشهر برؤية الواحد، لا بد من رجلين شاهدين عدلين. وهكذا أيضا جاء في حديث الحسين بن الحارث كما عند أبي داود في سننه وصححه الإمام الألباني، وفيه قال فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما. هذه الأحاديث دلت على أنه لا بد من رجلين، فمن رأى هلال شوال وحده يقال له لا يقبل قولك في ذلك، لا بد من شاهدين عدلين. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ربع بن حراش عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فربعي بن حراش يرويه عن بعض الصحابة، قال هؤلاء الصحابة أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا، هكذا كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. وهكذا أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه قال فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية، وهو صحيح عن عمر رضي الله عنه كما جاء عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. إذن هذا هو الصواب والذي عليه أكثر أهل العلم. لكن قد يقول قائل هل معنى ذلك أن المسألة خلافية وأن هناك من خالف؟ نعم، لقد خالف ابن حزم كما في كتابه المحلى، ونقل هذا عن أبي ثور، فقد كان يذهب رحمه الله إلى أنه لو شهد شاهد واحد في ذلك فيكفي ولا بأس بشهادة الشاهد الواحد، فيثبت خروج شهر رمضان برؤية العدل الواحد. لماذا؟ استدل بالحديث نفسه وإذا رأيتموه فأفطروا، فقال هذا يدل على أن الواحد لو شهد يكفي. وفي الحقيقة هذا لا يصلح أن يكون دليلا، لأننا قد بينا أن النصوص الخاصة جاءت بوجوب شهادة العدلين، فلا بد من شهادة رجلين عدلين ولا يكتفى بالواحد العدل. فالصواب مذهب الجماهير وأهل العلم وكما قرره الإمام مالك رحمه الله. لكن الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن الشخص الواحد بعينه لو رأى هذا الهلال وردت شهادته، فبالنسبة له ماذا عليه؟ الإمام مالك يقول ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر. إذن هذا مذهبه رحمه الله، أنه لا يثبت أيضا في حقه خروج الشهر مطلقا. وهذا مذهب أيضا الحنفية، أنه لا يثبت به خروج الشهر مطلقا. إذن هو مذهب جماهير العلماء، مذهب الحنفية، وهو المشهور من مذهب مالك كما صرح هنا في الموطأ وبه قال أكثر الحنابلة. وهناك طائفة من أهل العلم ترى أنه يثبت في حقه الشهر وله أن يفطر، وهذا مذهب الشافعية وانتصر له ابن حزم. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يثبت في حقه خروج الشهر إلا إن كان وحده، أما مع الناس فهنا لا يقبلون ذلك، فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس. إذن هي 3 أقوال مشهورة، والذين ذهبوا إلى أنه لا يثبت به خروج الشهر مطلقا وهو مذهب مالك كما أشرت، بل هو مذهب الجمهور، استدلوا بالأدلة التي ذكرناها آنفا، أنه لا بد من شهادة رجلين، فلا يكتفي هذا الشاهد الذي رأى وحده فعليه ألا يفطر إذا رأى هلال شوال، بل عليه أن يصوم مع الناس لأنه متهم في ذلك، فالناس تتهمه أنه يريد الإفطار فزعم أنه رأى الهلال. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يثبت في حقه هذه الرؤية وأن له أن يفطر، استدلوا بما جاء في الحديث نفسه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وكذلك الذين ذهبوا إلى أنه لا يثبت في حقه خروج الشهر إلا إن كان وحده، يعني إذا كان مع الناس فإنه يكون تبعا للناس، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، كما جاء في الحديث المشهور الذي عند البيهقي وعند غيره، وإن كان في الحقيقة هو حديث ضعيف لا يصح وإن حسنه بعض أهل العلم، إلا أنه حديث لا يصح. والراجح من هذا كله أنه لا بد من شهادة الرجلين العدلين، كما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: فإن شهد شاهدان عدلان. فالصواب ما قرره الإمام مالك رحمه الله، بل هو مذهب جماهير أهل العلم، أنه لا يفطر إذا رأى هلال شوال وحده، بل عليه أن يصوم مع الناس، لأنه متهم في ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق برؤية الهلال، فقال: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. هذا يتعلق لمن رأى الهلال في النهار. الناس تخرج كما هو معروف بعد غروب الشمس حتى تتراءى الهلال، قد لا يرون الهلال، وفي اليوم الثاني في النهار قد يرون الهلال، إما أن يرونه قبل زوال الشمس، وإما أن يرونه بعد زوال الشمس. فالإمام مالك قرر أنه إذا رؤي الهلال في النهار فإنه لا يفطر من كان صائما، لأن هذا الهلال ليس لليلة الماضية التي سبقت، وإنما هو هلال الليلة التي ستأتي، فهو هلال الليلة القادمة. وفي الحقيقة هذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، فطائفة ترى أن من رأى الهلال مطلقا في النهار فهو هلال الليلة القادمة، وطائفة منهم يفرقون، ترى أن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وأما إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة القادمة، الليلة التي ستأتي، فيفرقون قبل الزوال ويفرقون أيضا فيما بعد الزوال. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عند عبد الرزاق في المصنف، وهو أثر صحيح، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان بعض الناس في خانقين، وهي منطقة معروفة في العراق، فحصل أن هلال شوال رأوه في النهار، فمنهم من صام ومنهم من أفطر، فكتب لهم عمر رضي الله عنه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه أمس، إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه أمس. هذا الأثر أثر صحيح عند عبد الرزاق، وعند سعيد بن منصور في سننه، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه كذلك الطبري في تهذيب الآثار، وهو عند الدارقطني والبيهقي. والشاهد منه أن عمر اعتبر رؤية الهلال في النهار لليلة القادمة التي ستأتي، إلا إذا جاء من يشهد أنه قد رأى الهلال في الليلة الماضية، إذا شهد رجلان فهنا إن قال رأيناه بالأمس أفطر الناس، أما مجرد رؤية الهلال في النهار فهذا كما قال عمر لا تفطروا، وهذا ما قرره الإمام مالك رحمه الله وهو الصواب. ثم قال: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. هذه المسألة تتعلق بالخطأ، إن حصل خطأ في رمضان، الناس صامت ولم تر الهلال، فبلغوا إلى 30 من شهر رمضان، يعني آخر يوم من رمضان، فجاءهم من يقول لهم: إنكم أخطأتم وقد رأينا الهلال في اليوم الفلاني، فإن هذا اليوم ليس هو 30، بل هذا اليوم هو 31، فعليكم أن تفطروا. فقرر الإمام مالك رحمه الله: إذا حصل خطأ فإن الناس تفطر، لأن هذا اليوم سيكون هو يوم العيد، لأن الرؤيا ثبتت وإن جاء خبرها متأخرا، فماذا يفعلوا؟ عليهم أن يفطروا ثم يصلون صلاة العيد، لكن صلاة العيد لا تكون إلا قبل زوال الشمس، فإذا جاءهم الخبر بعد زوال الشمس لا يصلون العيد، ماذا يصنعون؟ يصلون من اليوم الثاني، يذهبون إلى المصلى ويصلون صلاة العيد. إذن هذه المسألة تتعلق بالخطأ، إذا اطلع الناس وعلموا الناس أنهم أخطأوا في أول الشهر، تيقنوا أن هذا اليوم ليس هو اليوم الأخير من رمضان، بل هو اليوم الزائد على 30، اليوم 31، فعليهم أن يفطروا ويذهبون إلى المصلى ويصلون صلاة العيد، إلا إذا كان بعد الزوال فلا يصلون صلاة العيد، إنما ينطلقون من اليوم الثاني فيصلون صلاة العيد. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لم يتطرق إلى ما يتعلق ما يشترط في ثبوت دخول شهر رمضان، إنما تكلم عن من رأى هلال رمضان وحده أو رأى هلال شوال وحده، لكن بالنسبة لدخول وثبوت شهر رمضان كم العدد الذي يشترط له؟ المشهور من مذهب مالك وهو الراجح والصواب أنه يشترط عدلين لثبوت شهر رمضان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي مر معنا آنفا أنه خطب الناس في يوم وقال: لقد جلست مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسألتهم عن ذلك، فحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهكذا أيضا حديث الحسين بن الحارث الجدلي أمير مكة أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. ووجه الدلالة من هذين الحديثين قوله: فإن شهد شاهدان، وهذا ظاهر في اشتراط العدد في ثبوت شهر رمضان، لأن النص في ذلك واضح وهو منطوق ويجب العمل به. أما الحديث المشهور الذي استدل به الجمهور على جواز شهادة الواحد وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصامه وأمر بصيامه. في الحقيقة هذا الحديث ليس صريحا ولا منطوقا فيه أنه تجوز شهادة الواحد، لأن ابن عمر أخبر عن نفسه ولم ينفي أن أحدا شهد معه، إنما يتكلم عن نفسه أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لم يره أحد معي، بخلاف حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فهو صريح وهو حديث صحيح أنه لا بد من شهادة الرجلين العدلين، وهذا هو الصواب. ثم انتقل إلى باب جديد وهو ما يتعلق بالنية، وهي فريضة من فرائض الصوم. قال رحمه الله بعد ذلك: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هذا الباب الذي أفرده المؤلف رحمه الله يريد فيه أن يتكلم عن شرطية النية للصوم، فلا يصح الصوم إلا بنية. وهذا الحديث الذي ذكره هو أثر في الحقيقة موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، ثم ذكره من طريق آخر عن عائشة وحفصة، إلا أن الإسناد الذي ذكره من طريق ابن شهاب وهو الزهري يرويه عن عائشة وحفصة، ومعروف أن ابن شهاب لم يدرك لا عائشة ولا حفصة، فهذا منقطع، لكنه لم يروي في الموطأ إلا الموقوف، لم يروي شيئاً مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمسألة في الفقه، فجماهير الفقهاء على أن الصوم لا يصح إلا بنية من الليل، والنية هي القصد وهو اعتقاد القلب فعل الشيء وكذلك عزم القلب على فعله، فلا بد أن يكون هذا الأمر الجازم من غير تردد. فإذا جاء الليل وخطر الصائم بقلبه أنه سيصوم غدا وجزم بذلك واعتقده، فهذه هي النية، هذه هي النية. الإمام مالك رحمه الله كان يطرد في هذا الباب، يرى أن الصوم لا يصح إلا بنية، سواء كان هذا الصوم نفلا أو كان فرضا، هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قد انفرد عن الأئمة فيما يتعلق بصوم النفل، الأئمة كانوا يفرقون بين صوم الفرض والنفل، فيقولون: صوم النفل يصح بنية من النهار، ولا يشترط أن تكون النية من الليل. أما الإمام مالك فقد انفرد رحمه الله وذهب إلى أن الصوم لا يصح إلا بنية من الليل، كان فرضا أو كان نفلا. والأدلة بالنسبة لصيام الفرض أن هذا الحديث روي مرفوعا وحسنه بعض أهل العلم من طريق حفصة رضي الله عنها، كما جاء عند أبي داود في سننه وعند الترمذي، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الترمذي عندما روى هذا الحديث في جامعه ذكر معنى هذا الحديث فقال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، فخصصه رحمه الله بالصيام الواجب، ذكر رمضان وذكر قضاء رمضان وذكر صيام النذر، وكل هذا صيام واجب. قال: إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، يعني لا يصح صومه إلا بنية من الليل في صوم الفرض. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، هكذا يقول الترمذي رحمه الله كما في جامعه، ففرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل. وكذلك حديث عائشة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الدارقطني في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. هذا الحديث أيضا يوافق حديث حفصة، وفيه اشتراط تبييت النية للصوم، لكنه كما أشرت خصه الجماهير بصوم الفرض هو الذي يشترط له النية، أما النفل فلا بأس أن يكون من النهار. لماذا الجماهير فرقوا بين صوم النفل وبين صوم الفرض؟ فقالوا بصحة صوم النفل من النهار إذا نواه من النهار. الجواب ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة حينما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت عائشة: لا يا رسول الله. قال: فإني إذا صائم. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند عائشة في النهار وأراد أن يأكل وطلب الطعام، فلما لم يجد شيئا نوى الصوم من النهار. قالوا: إذن هذا دليل على أن صوم النافلة يجوز بنية من النهار. أما الآثار فقد علق الإمام البخاري في صحيحه أثرا عن أبي الدرداء دخل على أم الدرداء فقال: عندكم طعام؟ فقالت أم الدرداء: لا. فقال: فإني صائم يومي هذا. وذكروا أن هذا جاء من فعل أبي هريرة ومن فعل ابن عباس ومن فعل حذيفة ومن فعل أيضا أبي طلحة، وكل ذلك أشار له البخاري رحمه الله كما في صحيحه. إذن هذا هو الفرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل، الحديث الذي في صحيح مسلم فرق بين العبادتين، يجوز لمن صام النفل أن يصوم بنية من النهار، أما من أراد الواجب كصيام رمضان أو قضائه أو النذر أو الكفارات فلا يجوز إلا بنية من الليل، يعني قبل الفجر. بقي أمر أخير يتعلق بهذه الروايات التي رويت، فهذا الحديث كما أشرنا الإمام مالك رحمه الله أورده في كتابه الموطأ موقوفا ولم يروي غير الموقوف، كأنه لم يصح عنده شيء مرفوع من ذلك. ولا شك أن هذا هو الصواب في الحقيقة، من جمع طرق هذه الأحاديث ومرويات هذه الأحاديث سيجد أن هذه الأحاديث الصحيح فيها هي رواية من أوقفه على حفصة وأوقفه على عبد الله بن عمر وأوقفه على عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأما روايات الرفع فهي أضعف، ومن رفع الرواية إنما هم القليل، قد جاء من طريق ابن جريج ولم يصرح بالسماع كما في بعض الروايات، وهذا ما صنعه الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى، روى هذه الأحاديث وأخرجها من طريق حفصة ومن طريق عائشة ومن طريق عبد الله بن عمر، وروى كذلك المرفوع. لكن من نظر في الأسانيد سيجد أن رواية الرفع هي أكثر، ومع ذلك العلماء يقولون حتى لو سلمنا جدلا أن الحديث موقوف على حفصة أو موقوف كذلك على عائشة إلا أن له حكم الرفع، لأنه يتكلم عن أمر يتعلق بالنية، وأن الصوم لا يصح إلا بنية، وهذا ما قرره العلماء. فلا فرق إن شاء الله سواء قلنا إن هذا الحديث لا يصح مرفوعا أو قلنا إنه موقوف، فالحكم في ذلك واحد. لماذا؟ لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه، فهو يحمل حكما شرعيا، وهو يتعلق ببطلان الصوم في من لم يبيت النية من الليل، ومعنى ذلك أن تبييت النية شرط لا يصح الصوم إلا بها، وهذا حكم تكليفي لا لا يكون إلا للشارع الحكيم، ليس لأحد أن يفتي ببطلان الصوم. قالوا إذن هو موقوف لكن له حكم الرفع. ونشير إلى أمر يتعلق بالنية، فعند مالك أن النية تكفي لجميع شهر رمضان وما يجب فيه تتابع الصوم، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا هذه الآية تقتضي أن صوم الشهر كله ليلا ونهارا عبادة واحدة، فلو نوى نية واحدة للشهر كله تكفي هذه النية. واستدلوا أيضا بقوله تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قد نوى الشهر كله فله ما نواه. قالوا وكل عبادة يجب تتابعها يكفي فيها نية واحدة، وضربوا مثالا بالصلاة، فالركعات التي في الصلاة تكفي فيها نية واحدة، وأفعال الحج تكفي فيها نية واحدة. فهنا قالوا لا بأس أن ينوي نية واحدة للشهر كله من أول الشهر، إلا إذا حصل أن الصائم نفى هذه النية وقطع هذه النية، كالمرأة الحائض التي جاءها الحيض فتركت الصوم لحيضها، أو الرجل الذي أصابه مرض، أو الرجل الذي سافر فأفطر لسفره أو لمرضه، فهنا يقال له عليك أن تجدد النية. لماذا؟ لأن النية قد انقطعت بسبب مرضك أو بسبب سفرك، أو المرأة الحائض التي أفطرت من أجل حيضها. وعندهم أنك لو نويت في كل ليلة نويت الصوم، فعندهم هذا الأمر مستحب وليس واجبا. وأما الواجب ويكفي في ذلك أنك تبيت من أول الشهر نية واحدة للشهر كله، فعند مالك تبييت النية لكل ليلة مستحب، خلافا للجمهور فإنهم يرون وجوب تبييت النية لكل ليلة. والذي يظهر أن قول مالك قريب وهو الصواب، لأن الأمر في ذلك واسع، وما دام أنها عبادة متتابعة فلا بأس أن ينوي نية واحدة، والأفضل والأكمل والأتقى أن ينوي لكل ليلة حتى يخرج من الخلاف. ثم انتقل الإمام مالك رحمه الله إلى باب جديد، فقال باب ما جاء في تعجيل الفطر. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أما الحديث الأول فهو حديث متفق عليه، وهو موصول من طريق سهل بن سعد رضي الله عنه. أما الحديث الثاني فهو مرسل سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث متفق عليه وفيه استحباب تعجيل الفطر، ولا شك أن هذه سنة وفيها مخالفة لأهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أرشد إلى هذا، فقد قال في بعض الروايات عند أبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهكذا أيضا جاء من حديث أنس أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، يعني كان يعجل عليه الصلاة والسلام فطره. إذن هذه سنة، ويؤكد ذلك أنها من السنن التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، كما عند ابن حبان بإسناد صحيح. لأن هذه سنة اليهود والنصارى، الروافض تابعوا اليهود وتابعوا النصارى في ذلك، فلا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم. والفائدة من تعجيل الفطر، والفائدة والحكمة من تعجيل الفطر، قال العلماء لما فيه من التقوية على صلاة رمضان وعلى قيام الليل، فأنت تتقوى وتعجل ثم بعد ذلك تتهيأ لقيام الليل. ثم ختم هذا الباب رحمه الله بأثر عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان، قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. فما هو الجواب عن هذا الأثر وما معناه؟ هل يفهم من هذا الأثر أن عثمان وأن عمر رضي الله عنهم يفطران عند اشتباك النجوم أو عند الليل الأسود، لأنه قال حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. في الحقيقة هذا الأثر في ظاهره نكارة، لماذا؟ لأنه ينسب إلى عمر وإلى عثمان أنهما لا يفطران قبل الصلاة بل يفطران بعد الصلاة، فيؤخران الفطر بعد ذلك يكون في الليل الأسود هكذا حتى ينظران إلى الليل الأسود. والقول والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن هذا الأثر لا يصح لانقطاعه، والوجه الثاني على التسليم بأن هذا الأثر صحيح. ففقه هذا الأثر ليس المعنى منه أنهما يؤخران الفطر إلى سواد الليل، إنما أرادوا أنهما ينظران إلى أفق المشرق، فإذا تيقن غروب الشمس في أفق المغرب يشرعان في صلاة المغرب، لأنه معروف أنه لا خلاف في استحباب تعجيل هذه الصلاة واستحباب تعجيل الفطر. فهذا الأثر فيه أنهما كان يبدأان بالعبادة التي هي الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة أفطر. وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل الصلاة، فهذا الأثر لا يصح وهو أثر ضعيف. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بينا أن تأخير الفطر إنما هو من سنة اليهود والنصارى. وعلى التسليم بصحة هذا الأثر، فالمقصود بالليل الأسود هنا إنما هو عندما ينظران في أفق المشرق وعند غروب الشمس. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم، فكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى المشرق ويشير إلى المغرب. قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا، وفي بعض الروايات ذهب النهار منها هنا، فقد أفطر الصائم، فيشير إلى المشرق ويشير إلى المغرب. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث متفق عليه. فقوله الليل الأسود يعني المقصود به كما أشرت ما يظهر من ذهاب الشمس، يظهر السواد في الأفق عند غروبها، وليس المقصود عند اشتباك النجوم أنهما يؤخران الفطر، فالأثر ضعيف وهذا جوابه. ولهذا في السنة جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال لابن أبي أوفى انزل فاجدح لي، فقال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فقال يا رسول الله الشمس، فقال انزل فاجدح لي. المقصود بقوله فاجدح لي أي اجعل السويق بالماء أو باللبن حتى يفطر عليه الصلاة والسلام. فراوي الحديث كان وهو ابن أبي أوفى يقول الشمس، أي أننا نرى ضوء الشمس ما زال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فنزل فجدح له فشرب، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فقال العلماء ليس المراد أن الشمس لم تغيب بل غابت، لكن كان هناك شيء من الضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق من غيابها فقال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وبهذا القدر لعلنا نكتفي، لأن المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى باب جديد وهو ما يتعلق بالصائم الذي يصبح جنبا في رمضان. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.